الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر المريسي عند قوله: ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات حتى تعرضت في التابعين، فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه: انظر ألا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وهذا مما لا يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعكرمة من الثقات الصادقين، وقد قبل حديثه أصحاب الصحيح وأصحاب الصحاح عموما، واحتج به بحديثه العلماء، وصنف العلماء المصنفات في الدب عنه وفي رد من قدح فيه. قال رحمه الله: توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا في مثل عكرمة فقد بطلت الروايات كلها، ويظن برواتها كلما ظن ابن عمر بعكرمة. وسبق أن عرف أن هذا لا يثبت عن عبد الله بن عمر، ولو استقام القول على سبيل التنزل وقلنا إن عكرمة لا يحتج بحديثه، فلا يعني الطعن في جميع الرواة، فلا يقدح بجميع الرواة بسبب جرح في راو من الرواة. ما يفعل هذا إلا رجل في قلبه هوى وزير والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يتحمل الإنسان وزر غيره وخطأ غيره، كل يؤخذ بعمله، ومن كان مجروحا فإن جرحه لا يتعدى غيره، ومن تعده إلى غيره فإنه من الظالمين الباغين. على أن عكرمة كما عرفنا من الثقات، قال: فيقال لهذا المعارض: إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة في دعواك، فما لك راحة في رواية غيره عن ابن عباس وغيره مما يغيظك مما لا تجد السبيل إلى الطعن عليهم، مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعبيد الله ابن عبد الله وجاب بن زيد ونظرائهم. والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة ابن عباس فيما يبطل دعواك، وتحتاج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى من هم. وهذا عجب، وهكذا الهوى يلعب بأصحابه. فهذا الجهم يأتي إلى روايات الثقات ويطعن فيها، ثم يحتج على مذهبه بروايات الكذابين والمتهمين ومن لا يدرى من هو. قال: وعن الكلب عن أبي صالح بن عباس وما أشبه من أسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها، أفكلما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا صار عندك في حد قبول، وما خالف رأيك منها صار متروكا عندك وإن كان عند الفقهاء في حد القبول؟ هذا ظلم عظيم وجور قسيم. والناظر في مثل هذه الأمور يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعلم أن أهل السنة أهل إنصاف وعدل، وأن أهل البدع أهل ظلم وبغي. قال: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبق إلى مثلها عاقل، لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأتي أنه كذب لطلقت امرأته. وهذا عجب، يعني ما يقبل بالحديث إلا ما كان في غاية الصحة، ما لا يتطرق إليه احتمال الخطأ ولو 1%، بحيث أن الشخص لو حلف بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته لأنه قد بلغ في الصحة الغاية والمنتهى، بحيث أنه لا يتطرق الخطأ في ذلك الحديث بأي وجه من الوجوه. ما اشترط هذا الشرط أحد من علماء الحديث، حتى من كان متشددا من علماء الحديث وبلغ في الشدة المبلغ العظيم فإنه لا يشترط مثل هذا الشرط في قبول الحديث الصحيح. والقارئ لكلام العلماء في علم المصطلح وإلى مذاهب المتشددين في الحديث لا يجد أن واحدا بلغ إلى هذا المبلغ في التشدد في قبول الحديث. فلهذا قال رحمة الله عليه: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبق إلى مثلها عاقل بالأمة. قال: ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته. وهذا تشكيك في السنة. يقول: ثم قلت: لو حلف رجل بهذه اليمين، أي حلف بطلاق امرأته، على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته. لماذا؟ لأنه يقول محتمل أن يكون ألا يكون كذلك، ويحلف أنه صحيح بطلاق امرأته أنه صحيح. نعم، يحلف بطلاق امرأته أنه كذب وهو حديث صحيح، فيحلف أنه كذب ما طلقت امرأته، الاحتمال أن يكون في الواقع كذبا. ويجري هذا القول في جميع الأحاديث. وش مؤدى هذا؟ أن جميع الأحاديث مشكوك فيها، ومؤدى هذا أن جميع الحديث لا تقبل، لأنه ما يقبل من الحديث إلا ما سبق ذكره. وقال: نعم، أنا ما يقبل الحديث على رسول الله إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته، وما في حديث عنده بهذه المرتبة، ما في حديث عنده بهذه المرتبة، فجميع الأحاديث مشكوك فيها. إذن جميع الأحاديث على هذا القول لا يحتج بها، فكلها مشكوك بها، فإنه لا يقبل من الحديث إلا الحديث الذي لو حرف الرجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته، وما في حديث عنده بهذا المرتبة. كل الأحاديث عنده مشكوك في صحتها، فإذا كان كذلك فجميع الأحاديث لا يحتج بها على مذهب هذا الجهمي. قال: ثم قلت: لو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته، باعتبار احتمال أن يكون كذلك. قال: فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتججت منها لضلالتك. نعم، حتى ما احتج بها لضلالته، وهذا من التناقض العجيب، لأن هذا الجهم يحتج ببعض الأحاديث الضعاف والمكذوبات، فعلى قاعدة التي قعدها أنه أيضا لا يصح له أن يحتج بها، فإن جميع الأحاديث عنده من الأحاديث المشكوك بها، ولا يحتج بما كان مشكوكا فيه. ومع هذا هو يحتج بأحاديث موضوعة ومكذوبة ومن روايات الكذابين والمتهمين والمجاهيل، فلازم ذلك أن تلك الأحاديث التي احتج بها لا حجة له فيها، وكيف يحتج بما هو مشكوك فيه على دعواه السابقة. قال: فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، ولوجب على كل مختار للأئمة في دعواك أن لا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته، فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه. عجب، فقه عجيب وغريب. ويلك إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها، وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحيحها، على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة؟ أما الحلف بالطلاق فنعم، لكن الحلف بالله عز وجل على صحتها فالظاهر أنه مما يحلف في الأحاديث المتلقى بالقبول. فيحلف الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات مثلا، فإنه يجزم بذلك جزما ليس فيه ريب. وهكذا القول في جميع الأحاديث المتلقى بالقبول، يحلف الإنسان على ثبوتها وعلى صحتها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها. نعم، هذا الذي يظهر في الأحاديث المتلقاة بالقبول. وأما كلام المؤلف هنا ففيه نظر. قالوا هم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، وعلى أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة. وأيضا هذا فيه نظر، فإن هناك أحاديث يجزم الإنسان جزما بأنها من الأكاذيب، كأن تكون معارضة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيحلف الإنسان جازما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قط. قال ولكنهم كانوا لا يألون الجهد أو الجهد في اختيار الأخبار إلا في اختيار الأخبار إلا الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر. فإن كان كلام المؤلف فيما يتعلق بالحلف بالطلاق فمستقيم، لا يحلف الإنسان بالطلاق لا في الأحاديث المتلقى بالقبول ولا في غيرها، لكن اليمين بالله عز وجل على صحة الأحاديث المتلقى بالقبول يمين صحيحة شرعية فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال ففي دعواك يجب على القضاة والحكام ألا يحكم شهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق، أو أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته أنها كذب لم تطلق امرأته. ويحك من سبق إلى هذا التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها. إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود ويحتاط، فمن عدل عنده منهم حكم بشهادته وإن كان كاذبا في شهادته في علم الله بعدما لم يطلع القاضي منه على ذلك، وترى شهادة المجروح وإن كان صادقا في شهادته في علم الله بعدما لم يطلع القاضي على صدقه. وهذا كلام مستقيم باعتبار الشهود، والقاضي له ظاهر الأمر، نعم له ظاهر الأمر ولا يعلم ببواطن الأمور، فمن ظهرت منه العدالة وعدله من تقبل تزكيته حكم القاضي بشهادته، ومن جرح حكم القاضي برد شهادته، وقد يكون صادقا، فإن المجروح قد يكون صادقا لكن يرد باعتبار الظاهر، والعدل قد يقع في الكذب فليس بمعصوم، لكن القاضي لا يكلف ما لا علم له به، يحكم باعتبار الأمور الظاهرة. قالوا كذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتها لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك، غير أن الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أعظم، والله عز وجل قد حفظ الدين، فالأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول فهو مجزوم بها، ونجزم أن رواتها صدقوا وضبطوا تلك الأحاديث جزما ونقطع بذلك. وأما الأحاديث التي حولها نزاع بين العلماء بين مصحح ومضعف فشأنها دون ذلك، فقد يغلب على الظن صحة تلك الأحاديث وقد يغلب ضعفها، فيفرق بين الأحاديث المتلقاة بالقبول، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما كان متلقى بالقبول سواء في الصحيحين أو في خارج الصحيح فيجزم به ويقطع به، ونجزم أن الرواة لم يخطئوا وأنهم أصابوا ظاهرا وباطنا في الرواية، وأنها قالها وأن تلك الأحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام جزما، فإنها متلقى بالقبول أي أجمع العلماء على ثبوتها وصحتها، والعلماء لا يجمعون ولا يتفقون على خطأ. نقف عند قوله ودع المعارض إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.